أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليه من المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة المسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد،
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله عز وجل على جميع نعمه، سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه، ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. ووقع في كلامه ما يشير إلى مقصوده في كتابه في قوله: المخصوص بجوامع الكلم، فإن من الخصائص النبوية والشمائل المحمدية أن الله عز وجل آتاه جوامع الكلم، والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه وجل قصده ومعناه، ما قل لفظه ومبناه وجل قصده ومعناه. فالكلام يوصف بكونه جامعا إذا اتصف بأمرين، أحدهما قلة الألفاظ والمباني، والآخر جلالة المقاصد والمعاني. فإذا كان اللفظ قليلا والمعنى جليلا سمي الكلام جامعا، وجوامع الكلم التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، فإنه غاية الجمع في الكلم، فلا شيء أنفع للخلق منه، فهو قليل المباني جليل المعاني. والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم فإذا كان لفظه قليلا ومعناه جليلا عد من جوامع الكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والأحاديث المذكورة في هذا الكتاب هي من هذا الضرب، فإنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيا عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له دخول من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء أئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. ثم
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة ممن صنفوا 40ات الحديثية، ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبه، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف، أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه مع كثرة طرقه، لم يرتفع ضعفه مع كثرة طرقه، فإن الجاري في العادة عند المحدثين أن كثرة طرق الحديث تمنحه قوة، أن كثرة طرق الحديث تمنحه قوة، وتقاصرت طرق هذا الحديث عن رفعه عن رتبة الضعيف، وتقاصرت طرق هذا الحديث عن رفعه عن رتبة الضعيف لاشتداد ضعف آحادها، لاشتداد ضعف آحادها. فإن شرط تقوية الطرق الضعيفة بعضها ببعض، فإن شرط تقوية الطرق الضعيفة بعضها ببعض خفة الضعف، خفة الضعف. فإذا كان الضعف قويا في آحادها لم يكسبها قوة، فإذا كان الضعف قويا في آحادها لم يكسبها قوة. والآخر أن الحكم على هذا الحديث بالضعف مما وقع عليه الاتفاق، أن الحكم على هذا الحديث بالضعف مما وقع عليه الاتفاق. فاتفق الحفاظ وهم رؤوس المحدثين الموصوفون بالمعرفة والتقدم في هذه الصنعة أن هذا الحديث ضعيف، ولا يقدح في هذا الاتفاق الذي ذكره المصنف أن أحد الحفاظ قبله وهو أبو طاهر السلفي ذهب في مقدمة كتابه 40 البلدانية إلى تقوية الحديث، فإن أبا طاهر من حفاظ 6، وكأن المصنف أراد اتفاقا قديما، كأن المصنف أراد اتفاقا قديما، والإجماع إذا انعقد لم يقدح فيه مخالفة من خالف بعده، والإجماع إذا انعقد لم يقدح فيه مخالفة من خالف بعده. ومخالفة الإجماع تقع في طورين، تقع في طورين، أحدهما قبل انعقاده، أحدهما قبل انعقاده، فيكون جرى خلاف فيه ثم أجمع الناس عليه، فحينئذ يعتذر عن تلك المخالفة بأنها وقعت قبل انعقاد الإجماع فلا تقدح فيه، كقول ابن المنذر: واتفقوا على جواز الوضوء بالماء الآجن إلا ابن سيرين، فيكون الاتفاق انعقد بعد ابن سيرين على جواز الوضوء بالماء المتغير بطول المكث، والآخر أن تقع تلك المخالفة بعد انعقاد الإجماع، أن تقع تلك المخالفة بعد انعقاد الإجماع فلا تقدح فيه، فلا تقدح فيه، لأنه صار حجة، لأنه صار حجة. ومن هذا الجنس الواقع هنا، فإن مخالفة أبي طاهر السلفي وغيره ممن جاء بعده لا توهن الاتفاق الذي ذكره المصنف، لأنه اتفاق قديم عند الحفاظ. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات مصدرا له بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان، الأولى ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا، والثانية فتح الراء والواو بلا تشديد، فتح الراء والواو بلا تشديد، روينا، ولكل واحدة منهما مقامها. فإن اللغة الأولى روينا يأتي بها المتكلم إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية، فإن اللغة الأولى روينا يأتي بها المتكلم إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية، فيقول روينا أي روى لنا مشايخنا. واللغة الثانية يأتي بها المتكلم إذا استنبط هو مروي مشايخه، إذا استخرج هو مروي مشايخه، فإذا أقبل عليهم واستخرج ما عندهم من الرواية ساغ أن يقول روينا. فالفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى هو المبتدئ ببذل الرواية، أن الشيخ في اللغة الأولى هو المبتدئ ببذل الرواية فيتفضل بها على أصحابه الآخرين عنه. وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم هو المبتدئ بطلبها من شيخه، فإن المتعلم هو المبتدئ بطلبها من شيخه. وذكر فيها لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو مخففة روينا، وهي ضم الراء وكسر الواو مخففة روينا، وهذه اللغة عند التحقيق ترجع إلى اللغة الأولى، وهذه اللغة عند التحقيق ترجع إلى اللغة الأولى، فالفعل فيها مبني لغير المعلوم في كل، لكنه تارة شددت الواو وتارة لم تشدد. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع هذه الأربعين، وهو أمران، وأردفه بذكر الباعث له على جمع هذه الأربعين، وهو أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعذرة، أن حكاية الاتفاق متعذرة لوجود المخالف، لوجود المخالف ممن يرى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، ممن يرى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، وهو كلام جماعة من أشهرهم الإمام مسلم بن الحجاج، فإنه صرح بهذا في مقدمة صحيحه، فيشمل عند هؤلاء جميع أبواب الديانة ومنها فضائل الأعمال. والآخر أن المعروف، والآخر أن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا، أن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، بما ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، كالإجماع أو قول الصحابي أو علة مستنبطة أو غير ذلك من القرائن التي تقوي العمل بالحديث الضعيف. واضح المسألة هذه؟ لأن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا، لكن إذا اقترن بما يدعو إلى العمل عمل به. طيب ما الفرق بين وجود الحديث الضعيف هنا وعدمه؟ الآن مثلا متى تذبح العقيقة؟ في أي يوم؟ السابع. فإن لم يمكن فالرابع عشر، فإن لم يمكن فالحادي والعشرون. طيب هل صح في هذا شيء بعد السابع الرابع عشر والحادي والعشرون؟ الجواب لا، ما صح في ذلك شيء، لكن عليه الإجماع، فالعمل على هذا عند أهل العلم، ذكره الترمذي رحمه الله. طيب الآن الذي لم يعق في السابع متى يستحب له أن يعق؟ ها؟ في الرابع عشر، فإن لم ففي الحادي والعشرون. يعني أيهما أفضل، العقيقة في اليوم العاشر أم في الرابع عشر؟ الرابع عشر. طيب الآن المروي في ذلك لا يصح، العمل هنا وقع بماذا؟ بالإجماع، والإجماع الذي معه حديث ضعيف أقوى من الإجماع الذي لا حديث معه، الذي لا حديث معه، وكذلك قول الصحابي الذي يقترن بحديث ضعيف خير من قول صحابي مفرد. لماذا؟ راوي الحديث الضعيف يكذب أو نغلب عدم الثبوت؟ نغلب عدم الثبوت صيانة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك من الخطأ الواقع عدم الاعتداد بالأحاديث الضعاف مطلقا، فإن هذه طريقة حادثة، فإن الحديث الضعيف له رتبة في الرواية والدراية. ومن اعتبر كلام أئمة الإسلام كأحمد وغيره وجد مواضع هذا الاحتجاج عندهم. وإذا أردت أن تدرك العلم فينبغي أن تسبر طرائق أهله. فمثلا أبو داود قال في رسالته إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح. فقد يورد في الباب حديثا واحدا لا يورد غيره، ومع ذلك يصرح أيضا بضعفه، وتارة يورد الحديث في باب لا يورد فيه غيره، ويكون فيه الراوي الذي ضعفه في مقام آخر، ومع ذلك يسكت عنه. لماذا فعل هذا؟ لأن المصنفين على الأبواب ما شرطهم؟ اللي يصنفون على الأبواب الآن بسنة أبي داود، سنة الترمذي أو غيرها من السنن، لا ما يلزم حديثا واحد تفضل، لأن المصنفين في السنن يريدون أقوى ما روي في الباب، يريدون أقوى ما روي في الباب وإن كان ضعيفا. ذكره ابن حجر في إحدى التراجم في كتاب تعجيل المنفعة. فإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تجعل نفسك حاكما على أهله، واستفد من طرائقهم في فهمه والتدبر فيه. فإن المرء إذا أمعن نظره في تصرف أهل العلم فهمه وأدركه إدراكا حسنا، وإذا تجرأ عليهم بالحكم بما يراه هو لم ينتفع إلا قليلا.
قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويوم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42، فإن عدتها باعتبار التراجم 42، وباعتبار المعدود من الأحاديث فإن عدتها 43 حديثا. والمراد بالتراجم ما يعقده المصنف قبل سوق الحديث من العد، كقوله الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، فإنه ذكر 42 ترجمة. وأما بالنظر إلى المعدود من الأحاديث فإن أحاديث الكتاب 43 حديثا، فإنه في الحديث 27 ذكر حديثين، أحدهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، والآخر عن وابصة بن معبد رضي الله عنه، فهما مجموعان في ترجمة. وإذا فصل أحدهما عن الآخر صارت عدة الأحاديث 43 حديثا نبويا. ومن قواعد العرب في كلامها أن العدد إذا كان دون الخمسة طرحوه، وإذا كان فوقها رفعوه، فيقولون في الجامع 42 هو 40، فيقولون في الجامع 42 هو 40، ويقولون في الجامع 47 هو 50. والثاني أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا. وقارب رحمه الله وترك أشياء للمتعقب، ومن أشهر من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه زاد عليه حتى بلغ تلك الأحاديث 50 حديثا من جوامع الكلم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصفه أو ثلثه أو ربعه، وهذه الأوصاف يراد بها التعظيم، وهذه الأوصاف يراد بها التعظيم، مما يبين علو قدر الحديث الموصوف بذلك. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خُلف في بعضها كما تعلمه في مواضعه بإذن الله، ولا يقدح فيما ذكره من أن هذه الأحاديث صحيحة كونه حكم على جملة منها بالحسن، لأن الصحيح عند جماعة من الحفاظ يراد به الثابت الذي يجمع الصحيح والحسن، وممن جرى على هذا أبو بكر ابن خزيمة في الصحيح، وصاحبه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، ثم أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، في آخرين يخرجون أحاديث حسان في كتب وصفوها بالصحيح، لأن اسم الصحيح عندهم يشمل الحسن، فإنهم يريدون به الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. فهذه الأحاديث منها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ومنها من فرد به البخاري عن مسلم، ومنها من فرد به مسلم عن البخاري، مما يبين جلالة الصحيحين. فأكثر ما يحتاج إليه في أحكام الإسلام هو مروي في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، والإسناد وسيلة تؤدي إليه، والإسناد وسيلة تؤدي إليه. كانت في الزمن الأول ضرورة لازمة، كانت في الزمن الأول ضرورة لازمة، فإنها طريق نقل الحديث، ثم لما دونت الكتب صار حفظ الأحاديث زينة، ثم لما دونت الكتب صار حفظ الأحاديث زينة، فالرجلان صار حفظ الأسانيد زينة، فالرجلان اللذان يقول أحدهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث متفق عليه. هو كالرجل الذي يقول: قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. الحديث أخرجه مسلم بهذا الإسناد، فإنهما يستويان في مقصود حفظ الحديث، وإنما يزيد أحدهما على الآخر زينة في العلم لا أصلا فيه، مما يعرفك بأن الذي ينبغي أن تجمع عليه همتك وتعتني به اعتناء تاما هو حفظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تبحرت في العلم وآتاك الله حفظا قويا جمل حينئذ أن تذكر تلك الأسانيد وتحفظها، وأما قبل ذلك فلا شغل لك فيها، وهي لا تزيد رتبة حافظها عن غيره في تحقيق العلم، فتحقيق العلم هو فهمه، وهذه الأسانيد زينة ليس إلا، وإبهار الخلق بها لا يدل على جلالة قدرها، فإن المبهرات تأخذ بالعقول وقد تكون باطلة كالسحر، فإن السحر يأخذ بالعقل وهو باطل، والدجال يأتي الناس بما يأخذ بعقولهم ويسحر ألبابه مع دجله. فطالب العلم ينبغي أن يشتغل بالعلم الأصيل النافع، ومن أكمله حفظ ألفاظ الحديث النبوي. وإذا رأيت الناشئ في العلم يشتغل بحفظ الأسانيد فاكتب على قفاه لا يفلح، لأنها تورث الاغترار. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، فإن كثيرا ممن يتهافتون عليها في أول ابتدائهم الطلب غاية مناهم أن يشار إليهم بالحفظ، فتجد أحدهم قبل أن يحفظ الأربعين يتطلب جمع أسانيدها ليقال إنه يحفظ الأسانيد، وهذا لا نفع له به، ثم غاية أمره أن ينقطع عن العلم. وهذا أمر من جرب الناس وعاناهم فيه وجد أثر هذا في فساد علومهم وعقولهم إذا شغلوا بمثل هذه الأمور في مبتدأ طلبهم. فإذا أردت أن تنتفع في العلم فسر بسير أهله المعروفين بأخذه. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يذكره كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة من الحفاظ ذكروا أن من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به ناقله ملحونا أو على وجه من الكلام لا تعرفه العرب. فإذا حفظت الحديث فاجتهد في أن يكون حفظك له مع إتقان ألفاظه، لئلا تقع في الغلط على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنسب له من الكلام ما لم يقله صلى الله عليه وسلم.